التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن أنها قادرة على التخصيب بنسبة 90% وترفض محادثات استنزافية. طيران الكيان الصهيوني المحتل ينفذ فجر اليوم سلسلة اعتداءات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. والقوات اليمنية تواصل إسقاط معسكرات التحالف السعودي بمحافظة مأرب. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ورغم إجراءات الحظر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات، مضيفا أن صناعة النفط في إيران تبلورت وتطورت في مجالات مختلفة. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيماوية جنوبية البلاد أن قلق أوروبا وأمريكا من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس في محله. كما أكد روحاني على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى قدرة إيران على التخصيب بنسبة 90% لكنها لا تسعى وراء القنبلة النووية. وحول تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة، تابعوا هذا التقرير.
إيران تسابق الزمن في تطوير برنامجها النووي السلمي، مؤكدة وعلى لسان الرئيس روحاني أن لديها القدرة على التخصيب حتى بنسبة 90%. روحاني شدد خلال افتتاحه عددا من المشاريع البتروكيماوية جنوبية البلاد أن لا حل أمام أمريكا والدول الأعضاء في الاتفاق النووي سوى إلغاء جميع إجراءات الحظر على إيران والالتزام بتعهداتهم، مؤكدا أنه في حال تم ذلك وتحققت إيران من الأمر فستعود بدورها إلى التزامات وتخفض تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 المدرجة في الاتفاق النووي.
الطريق الوحيد أمام أمريكا والغرب هو الامتثال الكامل للقرار 2231 والعودة إلى الاتفاق النووي، وفي حال فعلوا ذلك وتحققنا من ذلك خلال فترة قصيرة سنعود إلى تعهداتنا. لذلك لا مبرر للقلق السائد اليوم في أمريكا وأوروبا أننا بدأنا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والبعض يفسر بأن ذلك يعني الوصول إلى نسبة 90%. ليس صحيحا ما يدور في ذهنكم من أننا نمهد الطريق لإنتاج القنبلة الذرية.
في الأثناء عقدت في فيينا محادثات لإحياء الاتفاق النووي التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية بين إيران وأربعة زائد واحد. وقد شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن الوفد الإيراني المفاوض لا يبحث عن المحادثات الاستنزافية تؤدي إلى مضيعة الوقت، بل عن محادثات تتم في إطار محدد وفي وقت محدد. إذن الموقف الإيراني واضح فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات النووية، حيث تؤكد على ضرورة رفع الحظر كاملا والتأكد من صدقية ذلك قبل الحديث عن عودتها إلى الالتزامات النووية ودون أي تضييع للوقت.
استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر الذي فرضته الحكومة السابقة. وأوضح ظريف أن واشنطن لا تزال ملتزمة بسياسات الضغوط القصوى رغم جدية طهران في اتباع الدبلوماسية بالاتفاق النووي، معتبرا التزام الجمهورية الإسلامية بالحوار كان موضع اختبار منذ انسحاب حكومة ترامب من خطة العمل المشتركة. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ترفض إجراء مباحثات هدفها استنزاف الطاقات وتضييع الوقت. وفي تصريح صحفي له أكد عراقشي أن الجانب الإيراني سيواصل الحوار إذا كانت الاجتماعات تسير بشكل إيجابي، مضيفا في حال وجدنا أن الاجتماعات هي مضيعة للوقت فسنترك طاولة المفاوضات. وأعرب علاقتي عن أسفه لردود الفعل الضعيفة التي أبدتها الدول الأوروبية تجاه الاعتداء الإرهابي الذي طال منشأة طنز النووية، معتبرا هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. اختتم في العاصمة النمساوية فيينا أمس الخميس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي الوزراء والمدراء العامين لوزارات الخارجية بدول إيران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الأوروبي. وترأس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، فيما ترأس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي الوفد الإيراني الذي ضم أيضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي. وتم في الاجتماع التوافق على أن يستأنف الخبراء مباحثاتهم الفنية. وحول محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي اللبناني الدكتور عبد اللقيس.
أن عملية شل القدرات النووية الإيرانية ليست محصورة ببناء أو بمفاعل أو بهذه التجهيزات التقنية، لأن المسألة أصبحت فكرة موجودة لدى الكثير ومن الآلاف من العلماء الإيرانيين. فإذا تهديم البناء لن يهدم الفكر الذي امتلكته الجمهورية الإسلامية عبر العديد من العلماء، وبالتالي الحوار لن يكون مع الصهيوني ولا مع الأمريكي. طالما بالجلسة الأخيرة الوفد الإيراني رفض أن يكون العلم الأمريكي موجود ضمن الوفود الموجودة، ولم تدخل المفاوضات إلا حتى أزيل العلم الأمريكي، وهذا موقف يؤكد صلابة الجمهورية الإسلامية وقوتها في المفاوضات حينما وافقت أمريكا أن تنزع علمها من الجلسة، لأن الموفد الأمريكي غير موجود ولا يحق له الوجود بهذه المفاوضات على المستوى القانوني. فبالتالي الموضوع أعتقد أنا نحن في الفترة القادمة سوف تبدأ عملية تجميد الحراك الدبلوماسي الخارجي في إيران بسبب وجود الانتخابات الرئاسية الجديدة في إيران في حزيران. وبالتالي إذا لم يتمكن الغربيون من حل الموضوع النووي قبل موعد انتخابات الرئاسية في إيران،
نفذ طيران الكيان الصهيوني المحتل فجر اليوم الجمعة سلسلة اعتداءات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إن طائرات حربية للكيان الغاصب نفذ اعتداءات على أهداف للمقاومة الفلسطينية في منطقة صلاح الدين. وأشار مصدر إعلامي إلى أن الجيش الصهيوني استهدف بمدفعيته مرصدا شرق المحافظة الوسطى في غزة ردا على استهداف منطقة في غلاف غزة بصاروخ أطلق من القطاع. وذكرت مصادر الكيان المحتل أن صافرات الإنذار أطلقت في سيدروت وغلاف غزة بعد حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة. انتقد قيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي ما جاء في إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن. وقال محمد علي الحوثي في تغريدة أن إحاطة غريفيث يشرعن بموقفه في مجلس الأمن لاستمرار جريمة الحصار، ويؤكد أن إجراءات العدوان الأمريكي السعودي ضد الجمهورية اليمنية غير مدانة بنظر الأمم المتحدة، بل تجري بعلمها وموافقتها. اندلعت معارك عنيفة بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى العدوان السعودي ومتسقاتهم عند مشارف قاعدة صحن الجن التي تعتبر آخر معسكرات العدوان بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على تلة دش الخشب قرب المقر ذاته ملحقا بالمرتزقة خسائر فادحة بالأفراد. وأشارت المصادر إلى إحكام الوحدات المشتركة قبضتها على مواقع عسكرية أخرى، الأمر الذي يسهل عملية إسقاط أهم قاعدة في مأرب. أفادت مصادر أمنية عراقية أن انفجارا هز مدينة الصدر في العاصمة بغداد أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص. وأوضحت المصادر أن التفجير الذي وقع بمنطقة الحبيبية أدى إلى احتراق العديد من العجلات، مبينة أن المعلومات الأولية تؤكد أن سبب الانفجار هو عبوة لاصقة وضعت في أسفل إحدى السيارات. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، مع تواصل تحقيقات الأجهزة الأمنية لمعرفة الدوافع هذا الاعتداء الإرهابي. تفاصيل أوفر حول الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر نستمع إليها في تقرير الزميل نبيد بهروز من بغداد.
الانفجار وقع في مكب للنفايات، قرب مكب للنفايات. المصادر الأمنية العراقية أكدت بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة تم ركنها في إحدى الأسواق في منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد في مدينة الصدر. يعني هذه المنطقة بالتحديد هي من المناطق المكتظة بالسكان، وأدى الانفجار حسب خلية الإعلام الأمني إلى استشهاد شخص واحد وإصابة 12 آخرين. طبعا الإحصائيات الأولية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام كانت تتحدث عن استشهاد 4 أشخاص 4 مدنيين وإصابة أكثر من 20 شخص. في كل أحوال هذه الإحصائيات هي إحصائيات أولية، قد ترتفع الحصيلة إلى أكبر من هذا. سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة. يعني هذا يعد هذا اختراق أمني خطير بطبيعة الحال، خاصة في مدينة الصدر التي هي تكتظي السكان، وأيضا في هذا الشهر الفضيل. الشعب العراقي للأسف يعني لديه ذكريات دموية في شهر رمضان من خلال عمليات الانتحارية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية بتنفيذها في أحياء المدنية والمناطق السكنية، وهذا يعد أول ربما خرق أمني كبير يؤدي إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين في العاصمة بغداد بعد الحادث والانفجار الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران قبل عدة أشهر.
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المغداد أن الجيش السوري الذي يواجه الإرهاب العالمي على الأراضي السورية ويحقق الانتصار تلو الانتصار لم يستخدم الأسلحة المحرمة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة. وقال المغدادي في سوريا أو إن سوريا كانت تدرك منذ البداية أن الدول التي دعمت ومولت وسلحت المجموعات الإرهابية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقوم باستخدام الملف الكيميائي السوري لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سوريا. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في رسالة للكونغرس حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب ما وصفه بتهديد غير نمطي وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة جراء إجراءات روسية ضارة. وقبل ذلك فرض بايدن عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا روسيا وترحيل 10 دبلوماسيين روس من واشنطن. بدوره أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية زخاروفا أن موسكو حذرت واشنطن مرارا من عواقب فرض عقوبات على روسيا. وأخيرا اعتبرت حركة طالبان الأفغانية أن قرار أمريكا سحب قواتها من أفغانستان بحلول أيلول سبتمبر المقبل يعد انتهاكا واضحا لاتفاق الدوحة والذي يحدد موعد الانسحاب في مطلع أيار مايو المقبل. وقالت طالبان في بيان من الضروري أن تمارس جميع الدول والمنظمات سواء الموقعة أو الشاهدة على هذا الاتفاق الضغط على أمريكا لتنفيذ التزاماتها وسحب جميع القوات من أفغانستان في الموعد المحدد. كتاب النشر العناوين الرئيسية. إيران تعلن أنها قادرة على التخصيب بنسبة 90% وترفض محادثات استنزافية. طيران الكيان الصهيوني المحتل ينفذ فجر اليوم سلسلة اعتداءات على مناطق متفارقة من قطاع غزة. والقوات اليمنية تواصل إسقاط معسكر التحالف السعودي بمحافظة مألب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة الشيطان وخطر التطبيع. في الوقت الذي برر المطبعون هذه الخطوة المحرمة بأنها تأتي لوقف إجراءات التهويد والتوسع الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من الإنكار الصهيوني لمثل هذه المزاعم التي يطلقها المطبعون، إلا أن تلك الأنظمة العربية الرسمية اللاهثة وراء التطبيع ما زالت توحي وتدعي بأنها تسعى لحل القضية الفلسطينية، وما زالت تزايد على علاقاتها المحرمة مع الشيطان المحتل، بيد أن هذا الكيان الصهيوني أعلن وأكد وبالحقائق أن ما يقوله هؤلاء ما هو إلا مجرد أكاذيب ومزاعم لا صحة لها أبدا. ففي هذا الوقت أكد وزير شؤون الاستيطان الصهيوني تساحي هينغبي أن كيانه مصمم على التوسع، وأنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة، وأضاف أنه لا يمكنه تصور مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج الفارسي، مؤكدا أن الاتفاقيات الجديدة ستغير الأمور بما يخدم كيانه ويوفر له المزيد من الأمن. أيها الكرام، المتابع للشأن الفلسطيني والإقليمي يستذكر مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الكيان من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى برعاية أمريكية في البيت الأبيض، حينها اعتلى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد المنصة وقدم الشكر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، فيما عكست نظرات نتنياهو للوزير الإماراتي المطبع مفهوم الخداع والمكر الذي يكتنف مشروعي الضم والتطبيع في آن واحد. خطوة التطبيع العربي مع الكيان الغاصب، وخلافا لتوقعات مراقبين للشأن الإقليمي، كانت قد قوبلت بتأييد الإماراتيين والبحرينيين القريبين من السلطة الفلسطينية، الذين كثفوا من هجومهم على الفلسطينيين وحملوهم مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية كوقف الضم الصهيوني للضفة الغربية وغور الأردن وحل الدولتين واستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وهي الوعود الصهيونية التي أطلقت قبل التطبيع المصري والأردني مع الاحتلال قبل عقود. ظاهرة التطبيع التي كانت وما زالت جرما لا يغفر بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية، أثارت حينها غضب العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه الخصوص، مذكرين أبو ظبي والمنامة بالاستراتيجية الغربية التي أنشئ على أساسها الكيان الغاصب، وهي الهيمنة على ثروات المنطقة وتهويد القدس وطمس هوية الأديان السماوية وتطبيق ما يزعمون بشعب الله المختار. وذكروا أيضا بأن الشيطان يبقى شيطانا مهما تقمص وتلبس بالمسوح والرهبانية. الملفت في مشروع التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني هو عدم اطلاع المطبعين على بنود صفقة ترامب قبل توقيعها، وشيع إعلامهم لها خطابا استهدف الرأي العام العربي لتصوير التطبيع والصفقة المشؤومة على أنها إنجاز للفلسطينيين أولا، مدعين بأنهم نجحوا في وقف ضم الكيان لنحو 30% من كامل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن. بينما اتفاقية التطبيع تضم مادة في أحد بنودها تؤكد بأن التطبيع سيتيح احتمالات استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجمود في العلاقات بين الفلسطينيين والصهاينة، أو المضي قدما لتنفيذ صفقة ترامب. ومن بين بنودها أيضا حق الشيطان الصهيوني في ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إلى سيادتها بشكل كامل، وهذا ما يعكس سذاجة المطبعين قبل خطوتهم غير المدروسة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن نستضيف عبر الهاتف الدكتور نسيب حطيط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور السلام عليكم، حياكم الله. لماذا زعمت دول التطبيع بأن الهدف من وراء التطبيع منع التمدد الصهيوني في الضفة الغربية وغور الأردن؟
لأنها تمتهن الكذب والخداع، والدليل أنه بعد التطبيع الذي كان تحت الطاولة منذ عشرات السنين، كما قال إيهود أولمرت أنه زار الإمارات قبل 10 سنوات، ولم يتوقف الاستيطان في أي منطقة سواء في الضفة الغربية وغيرها، وبالتالي كذبت إسرائيل عمليا وميدانيا الادعاءات الخليجية، خاصة لأن أهل الخليج لا يملكون أي مبرر لكي يقوموا بعمليات التطبيع، ولأنهم يريدون أن يقولوا أنهم طبعوا من أجل القضية الفلسطينية وأنهم كانوا من أجل القضية الفلسطينية، اختلقوا هذا التبرير وهذه الحجة، لكنها في الواقع ليست واقعية وليست حقيقية، وبالتالي هم لا يملكون أي مبرر لا قومي ولا أخلاقي ولا ديني ولا إنساني من أجل التطبيع، وإنما ينفذون الأوامر الأمريكية في هذا الخصوص.
طيب دكتور حطيط، هل كانت هذه الدول المطبعة صادقة في مقولاتها هذه أم ماذا؟
لن تكون صادقة، لأن العدو الصهيوني لا يكترث لهؤلاء ولا يكرمهم، والدليل أنه حتى عندما تمت اتفاقيات السلام مع مصر واتفاقيات السلام مع الأردن في العربة وحتى اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين أنفسهم، كان هذا الأمر مسألة توقف التمدد الاستيطاني بند أساس في كل هذه الاتفاقيات وفي اتفاقيات التطبيع مع العالم العربي خاصة الخليجي. السؤال خلال هذه الاتفاقيات هل تم وقف الاستيطان؟ حتى اللحظة لم يكن هناك وقف للاستيطان، بالعكس من يطبع ووافق على صفقة القمر فإنه يسقط حتى القدس برمزيتها الدينية والإنسانية. فإذا لم يتم توقيف تهويد القدس، بالعكس وافقوا على تهويد القدس عبر صفقة القمر، فكيف لهم أن يوقفوا الاستيطان في الضفة الغربية؟
طيب دكتور حطيط، ما هو ردكم على هذا السؤال؟ كيف كان الرد الصهيوني على هذه المقولات؟ وهل التزم الصهاينة بما زعم المطبعون؟
لقد سخفوا مقولات المطبعين وردوا عليهم بالمعطى الميداني. لم يصدر بيان إسرائيلي رسمي بوقف الاستيطان، بل فإنهم زادوا رقعة الاستيطان وبناء المستوطن وحتى عدد الوحدات السكنية المستجدة. ولكن المطبعين كان عندهم شيء أساس، أنه للاحتفاظ بعروشهم وممالكهم عليهم أن يطبعوا مع إسرائيل، هذا هو ثمن بقاء العروش، ويستعدون لبيع القضية الفلسطينية وبيع دينهم وبيع كل شيء في هذا العالم مقابل العرش. ولكن عندما تنتهي أموالهم وتنتهي كل خدماتهم التي يقدمونها للأمريكي، حتى عروشهم تتسقط، لأن الأمريكي لا يتعاطى بعواطف ولا يتعاطى بمجاملات، يتعاطى وسط مصالحه. فإذا لم يستطع هؤلاء تأمين مصالح وخدمات إضافية فوق الذي أعطوه لأمريكا وإسرائيل، فإنهم سيفقدون الحال كل عروشهم وسلطتهم السياسية. وشاه إيران دليل، زين العابدين بن علي مثال، حتى حسني مبارك، كل هؤلاء، ولكن لم يقتنع هؤلاء الخليجيين أنهم سيسقطون في لحظة ما كما سقط قبلهم من خدام أمريكا.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم معنا تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. اخترنا لهذه الحلقة عنوان الشيطان وخطر التطبيع. نواصل مع حضراتكم ما تبقى من هذه الحلقة. أيها الكرام، من جهة أخرى يستهدف التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر قدرة الدول العربية على مواصلة الضغط على الكيان المحتل لقبول مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية، والتي تنص على إقامة دولتين صهيونية وفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وبسط السيادة الفلسطينية على الأراضي التي يحتلها الكيان منذ 53 عاما، وهي أراض في جزء منها مشمولة بخطة الضم الصهيونية. وفيما تؤكد المعطيات بأن التوصيف الدقيق للوضع الراهن لخطة الضم الصهيونية هو التعليق المؤقت وليس التجميد ولا الوقف، لم تعلق دول التطبيع حتى الآن على تصريحات المسؤولين الصهاينة بشأن الضم والتي تأتي بين الحين والآخر، ما يؤكد تواطؤ الأنظمة المطبعة مع الاحتلال بشأن تصفية القضية الفلسطينية على أساس المشروع الغربي الذي قضى بإنشاء الكيان المحتل في المنطقة. إن الأنظمة اللاهثة وراء التطبيع أثبتت أنها تخدع نفسها، كما أثبتت أنها جزء من التآمر الشيطاني على دول المنطقة وعلى المشروع التحرري للشعب الفلسطيني، لذلك تمارس سياسة التخدير من أجل منع الشعب الفلسطيني المضطهد من الدفاع. لذلك تمارس سياسة التخدير من أجل منع الشعب الفلسطيني المضطهد من الدفاع عن حقوقه وعن مقدساته. أيها الأفاضل، أما الآن أتحول إلى ضيف آخر، وهو الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. دكتور طلال، حياكم الله وأهلا بكم. لماذا يحاول المطبعون تخدير الأمة والشعب الفلسطيني من القيام بدورهم المشروع في مواجهة سياسة التوسع الصهيوني؟
يعني هذه المسألة تندرج في إطار قبول إسرائيل طرف في المنطقة وإقامة حلف معها لمواجهة المخاطر على المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يحاول يعني استغلال ثروات الأمة العربية والإسلامية، ولهذا لا يمكن قبول إسرائيل طرف في المنطقة وفي هذا الحلف ما لم يتم تطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع دولة الكيان الصهيوني، وهذا من شأنه أن يفتح الطريق أمام مرور صفقة القرن بشكها الإقليمي بما يمكن من ترتيب المنطقة خدمة للمصالح الأمريكية الصهيونية. ولهذا تحاول العديد من الأطراف العربية عبر وسائل متعددة من محاولة يعني كي الوعي عند الشعوب العربية والإسلامية من أجل وقف حالة العداء مع دولة الكيان باعتبارها لا تهدد مصالح هذه الدول، وإنما يأتي التهديد من أطراف خارجية راعية للإرهاب، ومن هنا يتم التخصيص لإيران. وفي هذا حرف الصراع عن وجهته الرئيسية وفتح الصراع مع دولة مثل إيران، يعني هدف هو صراع هي حرف الأنظار عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعن القضية الوطنية الفلسطينية وعن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومحاولة يعني فتح الطريق أمام إسرائيل باعتبارها ليست عدوا وإنما شريكا في المنطقة. وفي هذا السياق يأتي فتح العلاقة مع دولة الكيان وتوسيع مساحة العلاقة مع هذا الكيان.
طيب أستاذ طلال أبو ظريفة، ما معنى ثقة المطبعين بالشيطان الصهيوني، وهل يدركون خطورة الاستحقاقات القادمة جراء هذا الانحدار وجراء هذه الخيانة؟
لا أتصور أن هناك وعي مسؤول لدى الأنظمة الرسمية. لو كان هناك وعي لوظيفة وأهداف يعني توسيع إسرائيل مساحة علاقاتها مع الدول، لما أقدم هؤلاء على هذه الخطوة؟ هم يعتقدوا واهمين بأن إسرائيل يمكن أن تلعب دور رئيسي في عملية التنمية وفي استقرار هذه البلدان. هم واهمون، إسرائيل لا تفهم إلا لغة المصالح ولغة النهب ولغة الاستغلال لكل ثروات وخيرات هذه الأمة. وإسرائيل لا تريد أن إسرائيل لا تريد لا تستطيع أن تحمي أي من العروش مع الولايات المتحدة. من يحمل عروش هي الشعوب التي إذا وجدت أن هناك عدالة وحرية وديمقراطية.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الشيطان وخطر التطبيع. أشكركم لطيب متابعتكم، كما أشكر ضيفي الكريمين الدكتور نسيب احتياط الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، وأيضا ضيفي الآخر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. حياكم الله ودمتم في الرعاية الإلهية، إلى اللقاء.
سماه أضاءتها الأنوار،
رمضان تجلى بالأسحار وسماه أضاءتها الأنوار،
بمآذن شعت كالأقمار في ليالي ربيع للقرآن،
بمآذن شعت الأقمار بليالي ربيع للقرآن،
بك نستغفر
رمضان،
بك نستذكر
رمضان، بك نستغفر.
نستغفر بك نستذكر بك تفتح أبواب الرحمة بك تفتح أبواب الرحمة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج مشرعون بلا شرع. نتناول في حلقة اليوم الإرهاب والاستغلال السياسي له، فكونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، وضعت الأمم المتحدة قوانين صارمة لمواجهة الإرهاب والتصدي له ومعاقبة المرتكبين والمتسببين له والممولين والداعمين له، واعتبرت الأمم المتحدة مكافحته وسيلة وأداة فريدة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لنشر الأمن والسلم وفق الدعائم الأربع التالية، وذلك من خلال معالجة الأوضاع التي تساعد على انتشار الإرهاب ومنع الإرهاب ومكافحته، ومن أجل بناء قدرات الدول الأعضاء على منع الإرهاب ومكافحته ولتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون باعتبارهما الركن الأساسي لمكافحة الإرهاب. وفي وقت اعتماد هذه الاستراتيجية أقرت الجمعية العامة أيضا إنشاء فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التي شكلها الأمين العام في عام 2005، وتتألف فرقة العمل من 38 كيانا من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وهي تعمل على تعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وتقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء. ويقدم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ في عام 2011 المساعدة في مجال بناء القدرات إلى الدول الأعضاء، ويطلع بتنفيذ مشاريع لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم وفقا للدعائم الأربع للاستراتيجية العالمية. لكن هذا الأمر أعزائي الكرام لم يترجم على الأرض إلا بطريقة انتقائية وبطريقة تختلف تماما عن الواقع القانوني، بحيث تطفو تفسيرات واجتهادات مختلفة عن الواقع ولا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع واقع التحليل والتفسير القانوني للمواد والنصوص القانونية بهذا الاتجاه، مما أوجد إسقاطات المصالح على المحددات القانونية، وبالتالي تحول الضحية إلى إرهابي والإرهابي إلى ضحية، مما أوقع العالم في متاهات وأفقده البوصلة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات
للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعي الأفاضل، قانون الإرهاب تحول إلى استغلال سياسي من قبل القوى الكبرى والصهيونية العالمية، بل وتحول إلى استغلال لمصالح هذه القوى وسيف تسلطه على الآخرين. فهجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 تحولت إلى استغلال ملكي لاستحلال السعودية، كما دفعت أمريكا للتحلل من القانون الدولي وإصدار قوانين خاصة ترتكز على رؤيتها ومصالحها على حساب مصالح دول العالم الأخرى. لذلك أصدر الكونغرس الأمريكي قانون جاستا القاضي بمعاقبة المتورطين في تنفيذ الهجمات سواء كانوا أفرادا أو حكومات. القانون يطال السعودية كون معظم المنفذين سعوديين، إضافة إلى تورط مسؤولين حكوميين سعوديين في الهجمات. القانون لم يطبق بعد نحو 20 عاما على صدوره بحكم المصالح التي تحكم العلاقة بين واشنطن والرياض، لكنه يبقى ورقة تظهرها واشنطن كلما دعت الحاجة لذلك في وجه السعوديين. الأمر لن يختلف أعزائي الكرام بالنسبة لتقرير خاشقجي الذي يقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. الإدارة الأمريكية قالتها صراحة بأنها لن تفرض عقوبات على ولي العهد السعودي بحكم علاقات والتحالف مع الرياض، لكنها أضافت أنها تحتفظ بحق فرض عقوبات عليه في حال لزم الأمر. هذه الجملة تختصر طبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين، كما تختصر واقع التعامل الأمريكي مع القانون الدولي، وأنها لا تعيره أي اهتمام، بل تفسره وتتعامل معه انطلاقا من مصالحها ومن رؤيتها الخاصة دون الاحتكام للقانون الدولي إطلاقا. كنتم أعزائي الكرام وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الإرهاب والاستغلال السياسي له. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير.
تمر بكل إنسان كثير من الفتن والأخطاء التي تهدده ويعجز عن مواجهتها، سواء كانت مادية أو معنوية أو أخلاقية أو فكرية وعقائدية. والإنسان بفطرته يتوجه في هذه الحالات، وإذا انقطعت به السبل إلى الله عز وجل، لأنه يعلم بفطرته أنه القادر على إنقاذه منها. ولذلك كان الدعاء درع المؤمن وترسه للاحتماء من هذه الفتن والأخطار. وقد ضمن لنا أولياء الله المقربون محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، ضمنوا لنا تبليغا عن الله عز وجل أن الدعاء هو الكهف الحصين ومخزن الخير الذي يغدقه الله على عباده. فقد روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك. وعن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: الدعاء كهف الإجابة، كما أن السحاب كهف المطر. أيها الأفاضل، نتوجه معا إلى الله عز وجل طالبين منه أفضل سبل النجاة، ونحن ندعوه بالدعاء التالي من أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام، الذي نقله الشيخ البهائي في كتاب مفتاح الفلاح، وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، صل على محمد وآل محمد، كأفضل وأجزل وأوفى وأحسن وأجمل وأكرم وأطهر وأزكى وأنور وأعلى وأبهى وأسنى وأنمى وأدوم وأعم وأبقى، ما صليت وباركت ومننت وسلمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم امنن على محمد وآل محمد، كما مننت على موسى وهارون، وسلم على محمد وآل محمد، كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم وأورد عليه من ذريته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأتباعه من تقر به عينه، واجعلنا منهم وممن تسقيه بكأسه وتورده حوضه، واحشرنا في زمرته، واجعلنا تحت لوائه، وأدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني معهم في كل عافية وبلاء، واجعلني معهم في كل شدة ورخاء، واجعلني معهم في كل أمن وخوف، واجعلني معهم في كل مثوى ومنقلب. اللهم أحيني محياهم، وأمتني مماتهم، واجعلني معهم في المواقف كلها، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
أيها الأحبة، تقبل الله منكم جميل الإصغاء.
أهلا ومرحبا بكم دائما، ونحن ندعو الباري سبحانه وتعالى في أن نلتقي على كل خير وهدى.
بنور هدى وصدق يقين قضت سريرة الزمن سلاما سلاما.